فلازال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو البعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النص 15 قال رحمه الله تعالى: من يعيش تلك من الحديث تعرفهم التقبل ووجد لا تقبل ووجد الرشد والتعليم. قال السلف: مجهول عشرة أمراض ومباطن لا تقبل روايتهم عند الجماهير ومن شربت عدالته باطلا ولكن وعده عن باطل هو المسلوب فقد قال القاضي بعض الشافعي. ورجح ذلك سليم بن ايوب الحكيم ووافقه الصلاح وقد حضرت البحث في نفسه في المقدمات والله اعلم.
قال: مسألة مجهول العدالة ظاهرا وباطنا لا تقبل روايته عند الجماهير. مجهول العدالة ظاهرا وباطنا لا تقبل روايته لأنه ليس له ما يعدل به. ومن جهلت عدالته باطنا ولكن عدل ولكنه عدل في الظاهر هذه المشكلة. هو في الظاهر عدل والرواية مبنى على الظاهر وهو في الباطن ليس بعدل جهلت يعني جهلت لا يعرف هو عدل أم لا. وهو المسطور فقد قال بقبوله بعض الشافعية ورجح ذلك سليم ابن أيوب الفقيه وفقه ابن الصلاح. قال البغوي في شرح السنة: ولو حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو متهم في حديثه فلا يصدق ولا يعمل به لأنه دين معلوم. هذا المتهم في حديثه هذا لا يصدق لأن الرواية دين كما قال السلف الإسناد من الدين ولولا الإسناد قال من شاء ما شاء. ولو حدث عنه ثقة وفي إسناده رجل مجهول لا يجب العمل به ولا نكذبه صريحا لأن المجهول قد يكون صريحا لحديث أهل الكتاب يعني لا تصدق أهل الكتاب بل نقول هو ضعيف ليس بقوي وما أشبهه. نعم.
تأمل يوهم الذي لم يسلم أو من سمي ولا تعرف عنه فهذا ممن لا يقبل مما سيقبل روايته احد عن الله ولكنه اذا كان في عصر التابعين والقرون مسؤول له بالخير فانه استانس بروايته ويستضاء بها في مواقف. وقد وقع في نفس الامام احمد وغيره بهذا القليل كثير والله اعلم. قال القائل
يقول مبنى الذي لم يسمى أو من سمي ولا تعرف عينه فهذا ممن لا يقبل روايته أحد علمناه. لأن المبهم هذا ما ندري رجل لم يسمى أو سمي ولا أحد يعرفه كيف نقبل روايته. ومعلوم أن شرط قبول الرواية أن يكون عدلا ضابطا وكذا. طب إحنا ما نعرف عدالة هذا ولا ضبط هذا فهذا رجل مبهم وقد لا نعرف عينه. إما نعرف نعرف اسمه ولكن ما عرفنا حاله وإما أننا لم نعرف اسمه. يقول عن رجل ولا شك أن هذا لا يقبل إلا إذا كان في عصور الصحابة. يعني لو صحابي قال يعني مثلا قال جابر حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كذا هذا لا تضر الجهالة به ولا الإبهام لأن الصحابة إيه كلهم عدول نعم. أما أن يقال ولكنه إذا كان في عصر التابعين والقرود المشهود لهم بالخير فأنه استأنس بروايته واستضاف بها في مواطن هذا من التوسع. وكلمة يستأنس غير يستدل بها أو تصحح روايته حتى ولو في عصور التابعين كبار التابعين لكن المراد هنا يعني أقل يستأنس لأن الغالب على هذه القرون الخيرية لقوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولكن مع ذلك لا نجزم فإنه وجد أيضا في هذه العصور من لا تقبل روايته. إنما احنا بنستثني عصرا واحدا فقط لو عصر يا أخوان عصر الصحابة نستثني هذا العصر. ليه؟ لأن الصحابة كلهم عدول ولهذا إلا مراسيل وكذا والإبهامات كل هذه مستثنات من عصر الصحابة. يبدأ النقد الحديثي من بعد الصحابة يتفرد الواحد ما يتفرد إلا يبهم ما يبهم يرسل حديثة ما يرسل كل هذا مقبول طب قد يقول قائل إذا كان هذا مقبولا فعلام إذا حكمنا في بعض الأحاديث بوهم ابن عباس بوهم عائشة بخطأ عائشة في كذا؟ هل هناك تعارض بين ما قررناه وبين هذا؟ نقول هناك فرق بين عدالة الراوي وبين الرواية. إذا روى الراوي شيئا بني على ظن، بني عليه على ظن. ولهذا ما أما يقول ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يقولش بقى وهم. إنما ما يقول ابن عباس تزوج الرسول ميمونة ومحرم، هنا أخبر عن النبي ولا حكى؟ يعني هل قال قال رسول الله تزوجت ميمونة ولا محرم؟ لا، إنما هو نفسه حكم رحمه الله تعالى وأخبرنا أن النبي تزوج بميمونة وهو محرم. فلما جاءتنا الأحاديث القاضية بأنه لم يتزوج ميمونة وهو محرم، بل أخبرت ميمونة عن نفسها وأخبر أبو رافع الواسطة بنفسه، بهنا نقول إيه؟ يبقى نقدم رواية زول لأن رواية صاحب القصة تقدم على غيره، ونقول هذا وهم من ابن عباس. لما يقول ابن عمر اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمرات احدهن في رجب، ما قالش قال النبي اعتمرت 4 عمرات. خلي بالك في فرق أن يقول قال النبي وبين أن يخبر هو فقد يهم في خبره، وبين أن يحكم وأن يفتي، كما قالت عائشة بإسامة عدلتمونا، عدلتمونا بالكلاب لقد كنت أنام بين يدي النبي. أو يقول أبو هريرة مستنبطا من كلام النبي إن أمتي تدعوني يوم القيامة غور المحجلين من أثر وضوء، فيقول أبو هريرة فمن استطاع أن يتولى منكم غورته فليفعل. ده غير داخل في قبوله. إذا رفع الرواية إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروايته مقبولة، روايته إيه؟ مقبولة. إن وقع بقى تعارض حتى فيما قال قال رسول الله، نلجأ بقى بنوع آخر من أنواع الجمع، ألا وهي ده مطلق ومقيد، ده خصر، ده محمول على معنى وده محمول على معنى. زي قول قال النبي لا عدو ولا طيارة، قال النبي فر من المجذوم. ما يمكن نقول الصحابي في ذلك وهم، إنما نقول بقى طيب قال النبي قال النبي حديثان ظاهرهما التعارض، فكيف نجمع؟ كيف وهما صحيحان كيف نجمع؟ يبقى نلجأ إلى نوع من أنواع الجمع، من التخصيص، هذا عام وهذا خاص، هذا مطلق وهذا مقيد، هذا ناسخ وهذا منسوخ، هذا محمول على معنى تعارض مع المعنى. إنما نقول ابن عباس كذب في روايته أو وهم في روايته حينما قال قال رسول الله كذا، لا، فالصحابة كلهم عدول. انتبهتوا يا إخواني للتفريق بين هذا وذاك؟ يعني أن يخبر الصحابي عن علمه، يخبر بعلمه، هذا الذي يقال فيه واهم. أما أن يخبر بروايته ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هذا ثابت ولا يتبعه النقد. لكن إن عارضه غيره في ذلك، أو إن روى غيره حديثا ظاهر التعارض، نقول إن شاء الله ما في تعارض، ولكن نلجأ إلى الجمع بأي نوع من أنواع الجمع. زي مثلا حديث لا عدو ولا طيرة فر من المجذوم، يقول لا عدو ولا طيرة على ما كان يعتقد أهل الجاهلية. المنفي هنا ليس لأصل العدوى، إنما المنفي هنا لنوع من العدوى ظنه أهل الجاهلية. فر من المجذوم إثبات لأصل العدوى، يبقى هذا إثبات لأصلها، وده نفي لإيه؟ لنوع منها وهو على ما كان يعتقد أهل الجاهلية، وبالتالي لا تعارض بين الإيه؟ بين الحديثين. تمام. يبقى المبهم هذا إذا لم يكن صحابيا فإننا لا نقبل روايته، ولهذا قال فهذا ممن لا يقبل روايته أحد علمناه. لكن قال إيه بقى؟ قال يستأنف إذا كان في عصور التابعين، في بالك؟ لكن هذا نراه من التوسع في ذلك أيضا. نعم.
قال الحسن البغدادي ورأيه هو محمود الله، وترتفع الجهالة عن الراوي بمعرفة العلماء له أو برواية عالمين عنه.
يا سلام، يكون الواحد مجهولا فيأتي العلماء إذا رووا عنه رواية عدلين أو عرفوا العلماء أو كذا. طبعا عرفوا العلماء ورووا عنه وروا عنه العدول، هذا تزكية له ورفع للجهالة للجهالة عنه. لكن إذا كان يروي عنه الثقات وكذا أو عرفوه بالعدالة وكذا. أما إذا قالوا إحنا مثلا فلان هذا كان قاضيا أو فلان هذا كان مثلا إمام مسجد، فهل يعتبر هذا تعديلا له؟ اللي هو بقى الأوصاف التي لا يتعلق بها تزكيتهم بالرواية. هنا بقى مسلك العلماء اختلف في هذه المسألة، هل بهذا يعني يرفع ترفع الجهالة وبتقبل الرواية لما يقال مثلا فلان كان قاضيا، طيب فلان كان إماما، فلان كان واعظا، هذه كلها أشياء ما تتعلق به بقبول الرواية، ما قالش فلان هذا كان ثقة، فلان هذا كان عدلا، إذا قال ثقة وعدلا هذا تزكية. لكن قاضي ممكن يكون قاضي وليس بحافظ، ممكن يكون إمام مسجد وليس بحافظ، يكذب يضع المناكير. نعم.
قال الخطيب لا يثبت له الحكم العدلاني بما يجب عليه، وعلى هذا الخطيب لا شك في الشفاعة وغيره.
قال الخطيب لا يثبت له حكم عدالة بروايته عنه، مجرد رواية بس، لكن هل 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 زكى العدول هذا الرجل؟ هنا قلب قال الخطيب لا يثبت له حكم العدالة بروايته عنه، مجرد رواية بس. وعلى هذا النمط يعني على هذا النحو يعني لو التعديل برواية عدلين عنه مشى ابن حبان وغيره، بل حكم له بالعدالة بمجرد هذه الحال. والله يعني ايه اذا روى عنه العدول يكفي ولو ما وثقه ولو ما وثقه، وهذا مسلك ابن حبان، وهذا لم يرتضيه كثير من المحدثين، ما رضوا بذلك. ولهذا الخطيب هنا قال لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه، وده مسلك الخطيب مسلك كثير من أهل العلم، ولهذا تعقب ابن حبان في هذا الكلام. قالوا فأما ما لم يروا عنه سوى واحد مثل عمرو بن ذي مر وجبار الطائي وسعيد بن ذي حدان، تفرد بالرواية عنهم أبو إسحاق السبيعي وجري بن كليب، تفرد عنه قتادة. قال الخطيب والهزهاز ابن ميزن تفرد عنه الشعبي، قال ابن الصلاح وروى عنه الثوري، وقال ابن الصلاح وقد روى البخاري لمرداس الأسلمي، ولم يروي عنه سوى قيس ابن أبي حازم ومسلم لربيعة ابن كعب، ولم يروي عنه سوى أبي سلمة ابن عبد الرحمن. قال وذلك مسير منهما إلى ارتفاع الجهالة برواية واحد، وذلك متجه كالخلاف في الاكتفاء بواحد في التعبير. قلت توجيه جيد، لكن البخاري ومسلم إنما اكتفي في ذلك برواية الواحد فقط، لأن هذين صحابيان وجهالة الصحابي لا تضر بخلاف غيره، والله أعلم. نعم نعم.
المتجه والمفكر بالعبد فلا إشكال في رأي العبد ولا وإذا لم تكبر فالاستحال الكذب ورد أيضا، وإذا لم يستحل الكذب فهل يقبل أم لا؟
هذا رواية المبتدع، فيقول المبتدع إن كفر بدعته فلا إشكال في رد روايته. ليه يا أخوان؟ لأنه ما تقبل رواية الكافر، وإحنا سبق وقلنا إنه فرق بين أداء الكافر وتحمله، أن يتحمل الكافر حال الكفر شيئا ثم يروي به بعد إسلامه هذا لا إشكال في ذلك، كما جرى لجبير بن مطعم فإنه تحمل قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لسورة الطور وهو في الكعبة ثم رواها بعد الإسلام، هذه تقبل. أما الأداء فيلزم له الإسلام، لازم لابد أن يكون مسلما، فالكافر لا يقبل منه إيه الأداء لأنه ليس عندنا مقبولا. نعم. وإذا لم يكفر فإن استحل الكذبة ردت أيضا، أصلا هو إذا استحل الكذبة كان كفيرا، لكن هنا ذكر لي يقول لم يستحل الكذبة فليقبل أم لا؟
العملية وليس اعتقادي.
إيه؟
يستحل العمل وليس اعتقادي.
استحل العمل وليس اعتقادي؟ أو ممكن يستحل الكذب في الرواية فقط بتأويل، كما قالوا نحن نكذب عليه لرسول الله، لا نكذب عليه، يقول لك إحنا بنكذب لفضائل الأعمال لندل الأمة على خير، وإحنا عندنا أصول ثابتة، يعني مثلا عندنا أن الذكر ذكر الله سبحانه وتعالى هذا من أجل الأعمال وكذا، فلما نكذب في بعض الأحاديث ونقول مثلا من ذكر الله كذا وكذا حصل له من أجل كذا وكذا ونبارك كذا ونضع الأحاديث، بهذا ندل الأمة على أصل الذكر. نعم. فلعلهم يريدون بذلك يعني إيه، أو طائفة تريد أنها بذلك تتأول هذا الكذب في فضائل الإيه، في فضائل الأعمال. نعم.
وإذا استحل الكذب فهل يقبل أم لا؟ أو
لكن طبعا إذا هذا طبعا مذهب باطل. وأيضا استحلال الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يبين الصحيح أن هذا من أعظم الاستحلال الكذب. إذا كان من استحل الكذب وقال هو حلال على أي أحد فإنه يكون كثيرا، لأنه بذلك قد استحل محرما مجمعا عليه، فكيف بالكذب على رسول الله؟ فتدفع عنه هذه الشبهة، فإن أبى فهو كافر، وبالتالي ترد روايته ويلحق بالنوع الأول اللي هو إيه؟ إن كفر ببدعته فهذا يكفر أيضا بمعصيته وهو استحلال الكذب. طيب إن لم يستحل الكذب، نعم،
فهل يقبل أن المفرق بين كونه داعية أو غير داعية في هذا الجواب
الطريق المحدد؟ هذا في المبتدع، هذا في المبتدع، نعم، تقبل رواية المبتدع أم لا؟ اللي هو بدعة غير مكفرة.
الذي عليه يأثرون التفصيل بين الداعية وغيره.
تمام.
وقد حكي عن نص الشافعي وقد حكم حبان عليه الإكرار، فقال بدعة دائمة لا أعلم بينهم فيه خلاف.
وقد حكي عن نص الشافعي وقد حكم حبان عليه الإتفاق فقال لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة لا أعلم بينهم فيه خلاف. اللي هو إيه؟ اللي هو رواية المبتدع الغير مكفر ببدعته. نعم.
قال ابن الصلاح رحمه الله وهذا أحد الأحوال والأولاد،
اللي هو التفصيل يعني.
والقول بالفعل المطلق البعيد مبالغ من الشارع على أئمة الحديث، فإن تكتبه فاضحة برواية المبتدعة غير الدعاء في الصحيحين الحديثين في الشواهد والرسول كثير والله أعلم.
طيب كما ذكرنا بأنه لما تعلق الأمر بالرواية وأننا نخشى أن نرد حديث المبتدع بأي لون من ألوان الابتداع، نخشى إذا رددنا روايته أن نرد ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم لتوافر شرط الرواية فيه من جهة القبول وكذا، من جهة الضبط وكذا، لما خشينا أن نرد حديثه فنرد بذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال العلماء نفصل إن كان داعية إلى بدعته أو روى لم يكن داعية ولكن روى ما يتعلق ببدعته فهذا مردود، وإلا فنقبل. هذا فقط لجناب الرواية، هذا فقط لجناب الرواية، وعليه يسقط استدلال من استدل بهذا على قبول العلم عن المبتدع، لأن قبول العلم عن المبتدع غير قبول الرواية عن المبتدع، وهذا فصلناه في الدرس الماضي، فانتبه بارك الله فيك. قبول العلم لا، تلقى عنه لا، وعليه أكثر الذين يقولون بفقه الموازنات إنما يستدلون بخلق كثيرين من هذا على إنه هذا رغم بدعته وكذا، إلا أنهم قبلوا روايته، وانظر إلى البخاري وانظر إلى مسلم وانظر إلى أصحاب المسانيد وانظر إلى كذا، قبلوا رواية هؤلاء مع أنهم متهمون بكذا وأنتم لا يعجبكم أحد إلى آخره. نقول هذا جهل، لا إحنا نريد قبول علمهم في غير الرواية. يلا يا بطل، يلا يا بطل، نريد قبول علمهم في غير الرواية. قال الإمام عمرو بن عبيد رحمه الله تعالى كذا وكذا، يلا هات. قال واصل بن عطاء رحمه الله تعالى فما كان أجله من إمام، يلا هات بارك الله فيك، هات، لن تأتي بشيء. فقبول الرواية من عدمها شيء، لأن الأمر تعلق بالرواية، لأن قد يصدق المبتدع في الرواية، وطبعا لما بيقول بقبول رواية المبتدع يعني الذي توافر فيه شروط القبول بيد أنه مبتدع، يبقى نخشى أن احنا نرد روايته فنرد بذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بقى التلقي وأخذ العلم وكذا، لا، اقرأ باب كتب السلف وانت ترى ما لذ وطاب، لا 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 ترحمون عليه ولا يشيعون جنازته ولا يعودون مرضاهم، واخد بالك، ولا يزوجونهم بناته ولا شيء من هذا أبدا. ترى بقى الوجه الآخر، ترى الوجه الآخر ممن لا يرضاه هؤلاء أبدا، لا يرضاه ولا يمكن بقى أن يرفعوا إلى السلف مثل هذه الكلمات، ولهذا ما ترى استدلالا قط من هؤلاء بهذه الأحوال، إنما يستدلون بإيه؟ بما يتعلق بالروايات. نعم. طيب
قال المتثير وقد قال الشافعي رحمه الله أقبل شهادة أهل الأهواء إن خطابية المناطقة، لأنهم يرون الشهادة بزور وفيه، فلم يفرق الشافعي كلام المقصد من الدليل الضروري ثم ذكر في المعنى بينهما. وهذا البخاري وخصر العنوان في حطام الخارجي مالك عبد الرحمن بن مسلم بن مسلم قال العظيم. وهذا من اكثر الدعوه الى الهدى رحمه الله.
اهل البدع, لكن طبعا هو قبل روايه عبد الرحمن فيما لا يتعلق بايه, فيما لا يتعلق بالاعتبار. وقلنا ان التفصيل بين الداعيه وغير الداعيه بين 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 روايه بين الروايه فيما يدعم بدعته او رياء او الروايه بعيدا عن ايه بدعته. يبقى مسلك اخر وهو مسلك لا يرى التفصيل بل يقبل روايه المبتدع طالما ان بدعته ليست تخرجه من مله الاسلام, يقبله مطلقا بلا تفصيل. ومسلك التفصيل هو مسلك حميد ومقبول, وما قبله البخاري ومسلم رحمه الله تعالى من رواية أمثال هؤلاء فالغالب أنها ثابتة عندهم بغير رواية هؤلاء, لكن لشيء أو ل يعني تعلق برواية هؤلاء من جهة علو إسناد من جهة علو كذا ذكروا مثل هذا, كما وجه إلى البخاري ومسلم مثل هذا الانتقاد من الدرقطني لما يروي مثلا روى عن رجال كذا أو كذا, فكان رد العلماء عليهم أنهم وضعوا هذه الروايات لكن الثابتة عنهم عن غيرهم بالأسانيد الصحيحة, ولما أخذوا رواية أمثال هؤلاء لشيء يتعلق بلطيفة إسنادية سواء من علو سند أو من كذا أو كذا, أو يكون هو مثلا روايته في هذا يعني تقدم لعلة معينة, وإلا فإنهم لم يعتمدوا على ذي الروايات حسب وإنما هي ثابتة عندهم. الرجال الذين انتقدوا على البخاري ومسلم إنما روى البخاري ومسلم أو ثبت عند البخاري ومسلم هذه الأحاديث من غير رواية هؤلاء, ولكنهم أخذوا رواية هؤلاء لعلة رأوها إما علو السند أو غير ذلك من هذه العلل التي تكون موجودة. نعم. قال الحافظ ابن حجر التحقيق أنه لا يرد كل مكفر برعته لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة. طبعا ده في إيه؟ ده إذا كان التكفير مما يقع فيه خلاف يعني, لأن كل طائفة تدعي أن مخالفتها مخالفتها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر, فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. والمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمر متواترا من الشرع المعلوم من الدين بالضرورة أو اعتقد عكسه, وأما من لم يكن كذلك وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله. فلا مانع من قبوله يعني يقصد ابن حجر إيه في مسألة رواية اللي هو أنه لا يرد كل مكفر ببدعته, يقصد الكفر الذي فيه خلاف. فأنت قد تكفر طائفة أو شخصا لما خالفك فيه من أصل أنت قعدته, فهذا لا تقبل, فهذا لا نطيعك في هذا الكفر الذي نختلف فيه, هذا لا نطيعك في هذا. أما المجمع عليه سواء بما مثل له ابن حجر أو غيره الكفر المجمع عليه فإن هذا الكفر إيه؟ فإن هذا الكفر يكون رادا لروايتك إن من كان, ولا يقصد ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا المقام. وعليه لما قبل البخاري لرجالات بعض الخوارج, لأن الخوارج معلوم أن خلاف أهل العلم فيهم معروف هل يكفرون أو لا يكفرون, فليس هو من الكفر الذي يرد بالإجماع. رواية الخارجي لا ترد بالإجماع لأن الخلاف في كفر الخوارج وارد عن السلف. نعم. قال رحمه الله أيضا عشان بس نكمل هذا البحث, قال وأما هو ابن حجر وأما من كانت بدعته لا توجب الكفر فإن بعضهم لم يقبل روايته مطلقا وهو غلو من غير دليل. البدعة غير مكفرة. قال أي بدعة صغرت أو هذه نرد رواية صاحبها. قال وهذا غلو من غير دليل. وبعضهم قبل روايته إن لم يكن ممن يسحون الكذب في نصرة مذهبه, وروي هذا القول عن الشافعي فإنه قال أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية لأنهم يرون شهادة بزور الموافقين, يعني قبلها إيه؟ قبلها مطلقا إلا الخطابية. وقال أيضا ما رأيت في أهل الأهواء قوما أشهد بالزور من الرافضة. طبعا الرافضة أكذب فرق الأمة, ولهذا ابن تيمية ذكر هذا أن الخوارج عندهم نوع ديانة أما الروافض ما عندهم ديانة أبدا لأن دينهم مبني على الكذب أصلا, نويت الكذب اللي هو التقية التقية اللي هي تسعة أعشار الدين، فالكذب عندهم تسعة أعشار الايه؟ الدين. وهذا القيد أعني عدم صحيح الكذب لا أرى داعيا له، لأنه قيد معروف بالضرورة في كل واهن، فإن لا نقبل رواية الراوي الذي يعرف عن الكذب مرة واحدة، فأولى أن نرد رواية من يستحيل الكذب أو شهادة الزور. كلام جميل. وقال بعضهم تقبل رواية المبتدع إذا لم يكن داعية إلى بدعته، ولا تقبل إن كان داعية، ورجح النووي هذا القول، وقال وهو أظهر الأظهر الأعدل وقول الكثير أو الأكثر. وقيد الحافظ أبو إسحاق الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي هذا القول بقبول روايته إذا لم يروي ما يقوي بدعته. وهذه الأقوال كلها نظرية، والعبرة في الرواية بصدق الراوي وأمانته والثقة بدينه وخلقه. والمتتبع لأحوال الرواة يرى كثيرا من أهل البدع موضع للثقة والإصمئنان، وإن رووا ما يوافق رأيهم، ويرى كثيرا منهم لا يوثق أو لا يوثق بأي شيء نرويه. ولذلك قال الحافظ الذابي في الميزان في ترجمة أبان بن تغلب الكوفي: شيعي جلد لكنه صدوق، فلنا صدقه وعليه بدعته. يقول لك بس امسك يا سلام، شوف الإنصاف. يقول لك شوف الإنصاف، مش تقولوا لنا فلان يبقى رجل بيدعو إلى المنهج السلفي ووقع في خطأ ولا اثنين ترده؟ هذا يقول لك شيعي جلد، شيعي جلد لكنه صدوق، فلنا صدقه وعلينا بدعته. الله أكبر. نقول هذا في ايه؟ هذا في الرواية، هذا في الرواية. لكن ترى احدا من ائمة السنة يقبل علم هؤلاء او يتلقى عن هؤلاء او يجلس هؤلاء ويقول لنا صدقه وعليه كذبه وعليه بدعته؟ راجع كلام ابن بطة في الإبانة وانت تشوف كويس جدا، راجع وراجع كلام البربان وانت تعرف قدر هؤلاء عند اهل السنة ما هو. خلي بالك، هذه مثل هذه الالفاظ ومثل هذه العبارات هي التي تنطق ويؤتى بها لتأصيل فقه الايه؟ فقه الموازنات. ثم قال: فلقائلنا يقول كيف ساق توثيق مبتدع وحد الثقة العدالة والإتقان؟ سؤال جميل. كيف ساق توثيق مبتدع وحد الثقة أصلا العدالة والإتقان؟ فكيف يكون عدلا وهو صاحب بدعة؟ وجوابه أن البدعة على ضربين: بدعة صغرى كغلو التشيع، أو التشيع بلا غلو ولا تحرك، فهذا كثر في التابعين والتابعين. وطبعا كان التشيع في أول أمره أنه من قدم عثمان عليا على عثمان وتابع مع الدين والورع والصدق، فهذا كثير كثر في التابعين وتابعين مع الدين والورع والصدق. فلو رد حديث هؤلاء لا ذهبت شبه العلة اللي حولها يدندنون، هي دي العلة دي اللي هي بقى لو رد حديث هؤلاء لذهبت جملة الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة. يبقى لجناب الايه؟ انما شيل تحذف جناب الرواية فليس لك الا ايه؟ الا تحت الاقدام. ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على ابي بكر وعمر والدعاء الى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة. وأيضا فما استحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا، بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم، فكيف يقبل نقل من نقل من هذا حاله؟ حاشا وكلا. فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان، انتبه، والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة بمن حارب علي رضي الله عنهم وتعرض لسبهم طبعا من جهة الدنيا يعني، والغالي في زماننا وعرفنا والذي يكثر هؤلاء السادة ويتبرأ من الشيخين أيضا، فهذا ضال مفتر. والذي قاله الذهبي مع ضميمة ما قاله ابن حجر فيما مضى هو التحقيق المنطبق على أصول الرواية، والله عز وجل أعلى وأعلم. هذا كلام شاكر. تمام. مسألة
تأيه النشاب في الحديث الناس.
طيب نقف عند هذه المسألة، خلينا نقف عند هذه المسألة.